بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام 38 بعد 400,000 الهجرة، الموافق 16 من شهر ديسمبر عام 16 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على تفسير إمام السعيد رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 91 أو 91 من التفسير، وهو 21 من التعليق على تفسير سورة آل عمران، وابتدأ إن شاء الله جل وعلا من آية 6 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما توعد سبحانه وتعالى الذين تفرقوا واختلفوا بالعذاب الشديد، توعدهم بهذا الوعيد، بين جل وعلا في هذه الآيات متى يكون ذلك، وبين صفة هؤلاء المتوعدين عندئذ، فبين جل وعلا أن ذلك يكون في يوم القيامة، فقال جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أي يوم القيامة أو في يوم القيامة. تبيض وجوه أي تشرق وتستنير وتسر، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي وجوه أهل الإيمان. وابن عباس رضي الله عنهما فسرها بأنها وجوه أهل السنة والجماعة التي تبيض، والتي تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، سيأتي الكلام على ذلك بعد قليل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود من الحزن ومن الكآبة بسبب ذنوبهم وكفرهم، كما قال جل وعلا ووجوه يومئذ باسرة، يعني كالحة، تظن أن يفعل بها فاقرة، وكما قال ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم. فأما هنا تفصيلية، تفصل حال هؤلاء وحال أولئك. فأما الذين اسودت وجوههم، وهذا يسمونه اللف والنشر غير مرتب، أنه ذكر أولا تبيض وتسود ثم بدأ في التفصيل بالذين اسودت وجوههم. فأما الذين اسودت وجوههم، يقال لهم توبيخا وتقريعا لهم أكفرتم، وهذا فيه التفات من الغيبة للخطاب، إن كان الكلام في الغيبة الغائب والآن صار الكلام للخطاب للمخاطب. أكفرتم، يقال لهم أكفرتم، فهذا خطاب وتقريع. وتوبيخ لهم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. والمقصود هنا بالإيمان الاختياري، فالذي يكفر بعد إيمانه يكون مرتدا. وبعض أهل العلم أدخل فيه الإيمان الفطري، فأيضا يدخل فيه الكافر الأصلي، فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. هنا أمر ذوقوا، والأمر هنا للإهانة، فجمع بين العذاب النفسي والبدني، جمع بين العذاب النفسي في قوله أكفرتم، وبين العذاب البدني بقوله فذوقوا. والذوق هنا ليس باللسان فقط كما هو المعتاد، وإنما الذوق بالجسد كله، الذوق بالجسد كله. فذوقوا العذاب بأي شيء، بما، والباء هنا للسببية، بسبب بما كنتم تكفرون، بالذي كنتم تكفرون به. وكنتم تكفرون، كنتم في الماضي أو للماضي، وتكفرون للحاضر، فجمع هنا بين الماضي والحاضر لاستمرار كفرهم، لاستمرار كفرهم. هذه الآية ذكر فيها أحد أصناف الذين اسودت وجوههم، وجاء في آيات أخرى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالذين تسود وجوههم عدة أصناف، منهم ما ذكر ابن عباس أهل البدعة والاختلاف والافتراق، وهذا سيجرنا إلى كلام الأئمة في وصف هؤلاء أو في بيان من هم هؤلاء. فجاء عن إمام مالك في رواية ابن القاسم أنه قال: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية، ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال هذا إنما هذا لأهل القبلة، أو إنما هذه لأهل القبلة، ويكون المراد من ذلك الذين أحدثوا أقوالا كفرية، لأنه في نص الآية أكفرتم بعد إيمانكم، ويبعد حمل الكفر هنا على الكفر الأصغر لقوله بعد إيمانكم. وهذا التوجه في التفسير يؤيد بما جاء في سنن الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على مسجد، على درج مسجد دمشق. رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، وفي بعض الروايات عند باب مسجد دمشق، فقال كلاب أهل النار، وفي رواية عند عبد الرزاق أتي برؤوس الأزارقة، وهم صنف من الخوارج، أتي برؤوس الأزارقة، وفي رواية فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج. فقال كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء. الخوارج كلاب أهل النار وشر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قال أبو غالب قلت لأبي أمامة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم به. يعني يؤكد سماعه لهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حسنه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع. فهذا الحديث قد يكون دليلا لأهل العلم الذين قالوا بكفر الخوارج، وأهل العلم في ذلك على قولين. أهل العلم في ذلك في حكم الخوارج على قولين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذين القولين بقوله فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم، على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضا، نزاع في كفرهم. ولهذا كان منهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، القول الأول في حكم الخوارج أنهم بغاة يعني من المسلمين، لكن بغوا على أهل الإسلام بتكفيرهم وبحربهم وبخروجهم. هذا القول الأول أنهم بغاة، يعني لا تسبى نساؤهم ولا يتبع مدبرهم ولا تغنم أموالهم، على هذا القول. الثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. وكما قلت هذا القول الثاني قد يستدل بهذا الحديث وبغير من الأحاديث الذين فيها أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفيها ثم لا يعودون إليه، وعدة أحاديث ذكرها البخاري تزيد أو تبلغ العشرة أحاديث. فهذا مما يستدل به على كفرهم. والقول الثاني أنهم بغاة وليسوا بكفار استدلوا فيه بأدلة، منها تصريح علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عنهم أكفار هم، قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، وقوله إخواننا بغوا علينا، وأنه لم يجهز على أسيرهم ولم يسبي نساءهم ولم يغنم أموالهم إلى غير ذلك من سيرته رضي الله عنه فيهم. فقالوا بأن الصديق هو الذي سن لنا الحكم أو سن لنا السيرة في معاملة المرتدين، وأن عليا سن لنا أحكاما في معاملة البغاة. وبعض أهل العلم مال من المتأخرين والمتقدمين مال إلى تكفيرهم كالأجري في الشريعة، وأبو بكر بن عربي شرح الترمذي من المتأخرين مال إلى تكفيرهم، والسبكي أيضا في فتاويه، كذلك القرطبي في المفهم على مختصر مسلم أو تلخيص مسلم. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام. وأنه رحمه الله تعالى قال في شرح مسلم: المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. وكذا قال ابن قدامة في المغني: ظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين أنهم بغاة، حكمهم حكمهم. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث. ذكرت هذا استطرادا لفهم كلام أو تفسير ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما لهذه الكلمة، أنه أنزلها على أهل البدعة والافتراق. فذكرت حكم الخوارج عند أهل العلم وأنهم فيه على قولين، فقد يفهم كلام ابن عباس على أن المراد به بأهل البدعة والافتراق الذين أحدثوا أقوالا أو أفعالا كفرية أو تحمل على الزجر عن التشبه بهؤلاء، التشبه بهؤلاء المذكورين في الآية الذين تسود وجوههم بسبب ذنوبهم وكفرهم. وسمعتم كلام أهل العلم في الخوارج. قال جل وعلا: وأما الذين بيضت وجوههم، أما هنا تفصيلية، وأما الذين بيضت وجوههم، بيضت وجوههم من أهل الإيمان والعمل الصالح، فسبق أنهم أهل السنة والجماعة، ففي رحمة الله. قال ابن كثير: يعني الجنة. انتبه الآن لهذه الكلمة: ففي رحمة الله. لماذا فسر أهل العلم بأنها الجنة؟ لأن الله جل وعلا قال: ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ورحمة الله لا تكون ظرفا، رحمة الله التي هي صفة من صفاته لا تكون ظرفا لمخلوق، لأن الرحمة نوعان أو قسمان ذكرناهما كثيرا. وكثيرا ما يخطئ في هذه المسألة طلاب العلم وبعض الدعاة، فيعتبرون الرحمة شيئا واحدا. والرحمة في كتاب الله جل وعلا وفي السنة على قسمين: رحمة صفة لله جل وعلا، وربك الغفور ذو الرحمة، فهي صفة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه صفة الله جل وعلا ليست مخلوقة. ورحمة مخلوقة مذكورة في عدة أدلة، منها الحديث: خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل منها الأرض جزءا فبه يتراحم الناس والدواب، وأبقى 99 إلى يوم القيامة. وأيضا الرحمة تطلق على الجنة، لأنه جاء في الصحيحين أن الله جل وعلا قال للجنة: أنت رحمتي، أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. فهذه الرحمة المخلوقة، ولا تكون الصفة ظرفا كما قلنا لأحد من الخلق. لما ذكر العذاب فيما سبق ذكر سببه: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم. ولما ذكر الرحمة نسبها إليه جل وعلا، لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة برحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني ماكثون أبدا، لا يبغون عنها حولا. وهذا فيه طمأنة لأهل الإيمان أنهم إذا دخلوا الجنة لا يخرجون منها. وجاء ذلك في ذلك عدة أحاديث، منها أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة؟ فقال في بعض الروايات: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي رواية: فيكشف الحجاب فلا يجدون شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه جل وعلا. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله، الآيات التي تلوناها عليك، التي فيها الحجج والبينات، آيات الله، والمقصود هنا الآيات الشرعية، وهي الوحي المطهر الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلك، واللام هنا لام البعد، وفائدتها هنا بيان عظيم وشرف هذه الآيات وعلو شأنها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإن كان التالي على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، لكن هذا في بيان لرفعة ما يتلى وعظم شأن ما يتلى، وقد سمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى. نتلوها عليك بالحق، يعني نتلوها عليك يا محمد بالحق. فالباء هنا إما للمصاحبة أو الملابسة، فالقرآن نزل بالحق من عند الله جل وعلا، فهو حق في نزوله، وهو كذلك حق في أخباره، عدل في أحكامه. هو حق في أخباره، ليس فيه كذب وجه من الوجوه، وعدل في أحكامه. وما الله يريد ظلما للعالمين، وما كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، لأن الله جل وعلا هو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولا يجور على أحد، كما جاء في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. وأكد ذلك بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فالجميع ملك له جل وعلا، فلا يحتاج إلى الظلم. وتقديم الجار الذي الجار والمجرور خبر لله ما في السماوات وما في الأرض، تقديم الخبر هنا وهو الجار والمجرور يفيد الحصر والتخصيص، فكل ما في السماوات والأرض ملك لله جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. الأمور جمع أمر، والأمر هو الشأن، وأل في الأمور تفيد الاستغراق، فكل الأمور ترجع إليه سبحانه وتعالى، مآلها إليه ومرجعها إليه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على سعته سبحانه وتعالى، سعة صفاته جل وعلا، سعة ملكه وسعة قدرته وسعة سلطانه إلى آخره. ثم قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في هذه الآيات أو الآية بيان أن هذه الأمة امتثلت لأمن ربها، حيث قال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فبين جل وعلا في هذه الآية أن هذه الأمة امتثلت هذا الأمر وقامت بهذا الأمر خير قيام، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذكر هنا الحكم مقرونا بالوصف الخيرية، هنا كنتم خير أمة، لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا الحكم حكم معلل. سبب هذه الخيرية أنهم يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أفاد ذلك أن هذا الوصف يقوى بتحقق هذه الأوصاف ويضعف بضعف هذه الأوصاف، يعني أن الخيرية تقوى بامتثال الأمة لهذه أو اتصاف الأمة وكثرة اتصاف الأمة بهذه الأوصاف، الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتضعف هذه الخيرية بضعف هذه الأوصاف في الأمة. قال جل وعلا كنتم خير أمة، وإذا كان الخطاب هنا للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإن الأمة داخل فيه تبعا طالما التزمت بالتحقق بهذه الأوصاف المذكورة. كنتم خير أمة، والخيرية هنا ذكرت في الآية في أمرين: بتكميل النفس بالإيمان بالله، وتكميل الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخيرية هنا بأي شيء؟ بتكميل النفس بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتكميل الخلق، نصح الخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة موقوفا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال خير الناس للناس، يعني هذه الأمة خير الناس للناس، خير الأمم للخلق. لماذا؟ قال تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يقصد أن الأسير يؤسر في بلاد الكفار فيأتي إلى بلاد المسلمين فيرى ما عليه أهل الإسلام من البر والتقوى والأعمال الصالحة والعبادات العظيمة فيؤثر ذلك فيه فيدخل في الإسلام، فيكون هذا الأسر في حقه خيرا، ويكون في هذا الأسر إحسان إليه. يقول هكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس، ولهذا قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال روى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب وهي صحابية جليلة قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وضعفه محقق المسند وصححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى في حاشيته على عمدة التفسير. قال وروى أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ثم علق ابن كثير رحمه الله تعالى على ما سبق بقوله والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه. الصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، يعني ليست خاصة بالصحابة فقط وليست خاصة بالمهاجرين. قال كل قرن بحسبه، وخير القرون وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا. ثم ذكر أحاديث منها حديث أبي هريرة نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجودا في هذه الدنيا، السابقون يوم القيامة لجميع الأمم، فهذه الأمة المحمدية تسبق جميع الأمم. قال الشوكان رحمه الله تعالى فيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها. إذن هذه بشرى عظيمة، أن هذه الخيرية مشتركة بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم، وإن كانت متفاضلة في ذاتها. لا شك أن أول هذه الأمة خير من آخرها بنص الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعلى كل حال هذه بشرى لآخر هذه الأمة كما كانت بشرى لأولها، بشرط أن تتحقق فيها الأوصاف المذكورة في الآية كما سنذكرها الآن. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة هنا أضاف خير إلى الأمة وهي منكرة لإفادة التعميم، يعني خير الأمم، خير الأمم قاطبة كائنة ما كانت. كنتم خير أمة إضافة أفعل التفضيل للنكرة يفيد الاستغراق، أن الخيرية لهذه الأمة على كل الأمم السابقة. أخرجت يعني أظهرت للناس تأمرون بالمعروف، وجه هذه الخيرية تأمرون بالمعروف. وسبق بيان أو تعريف المعروف أنه ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر عكسه. وذكر هنا المضارع في هاتين الجملتين تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر لإفادة الاستمرار، استمرار هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد فضلت هذه الأمة بهذه الصفات، وذم الله جل وعلا بني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلعنوا بهذا. قال جل وعلا لبئس ما كانوا يفعلون، لعنوا وذموا بهذا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا هذا وجه الخيرية في هذه الآية الكريمة. ثم قال جل وعلا وتؤمنون بالله، معروف لدى الجميع أن الإيمان بالله هو المقدم، ولا يصلح الأمر ولا النهي ولا تصلح أي عبادة من العبادات إلا بعد الإيمان بالله. فما الحكمة في تأخيره؟ قيل الحكمة في تأخيره أن الجميع يدعي الإيمان بالله جل وعلا، لكن كما سبق بنو إسرائيل فرطوا في الأمر والنهي، بنو إسرائيل فرطوا في الأمر والنهي أو أخر لأنه من المعلوم المعروف، لأنه من المعلوم أن أي عبادة من العبادات وأن أي عمل صالح لا يعتبر قربة إلا بعد الإيمان بالله، شرطه الإيمان بالله، شرطه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهذا من المعلوم. وتؤمنون بالله، الإيمان سبق أنه الأصح في اللغة أنه الإقرار المستلزم للإذعان والانقياد أو للانقياد والإذعان، هذا في اللغة. وفي الشرع الإيمان بالله جل وعلا يدخل فيه أولا الإيمان بوجوده جل وعلا والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وسبق أن فصلنا في ذلك. وتؤمنون بالله، ولم يذكر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لازم من اللوازم، فلا ينفع الإيمان بالله جل وعلا إلا بباقي أركان الإيمان المعروفة. ثم قال جل وعلا بعدما مدح هذه الأمة الإسلامية، شرع جل وعلا في ذم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، شرع في ذم أهل الكتاب، فقال جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فلو هنا شرطية، وآمن فعل الشرط، ولو آمن أهل الكتاب يعني بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، هذا جواب الشرط، لكان خيرا لهم من أي شيء؟ من الكفر. وسبق أن الإثيان بالخيرية في أحيانا في المقارنة بين المؤمن والكافر لا يعني أن الكافر له شيء من الخيرية في الآخرة وأنه له شيء من النعيم، كما قال جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار، لكن ليس لأصحاب النار خير في مستقرهم أبدا ولا طيب في مستقرهم، لكن هذا في بيان لشناعة ما هم عليه سواء من الحال في كفرهم أو في المآل بعذابهم في النار والعياذ بالله تعالى، فلننتبه إلى هذا. قال جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني من الكفر، منهم المؤمنون، منهم من أهل الكتاب المؤمنون، ال هنا المقصود بها ال العهدية للعهد الذهني، المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به بهذا الإسلام وليس بأي إيمان، المؤمنون من أهل الكتاب من اليهود كعبد الله بن سلام ومن النصارى كالنجاشي، وأكثرهم الفاسقون، الفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون فسقا أكبر وقد يكون أصغر، والمقصود هنا الفسق الأكبر الذي هو الكفر. قال جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى، إلا هنا إما يكون هذا الاستثناء استثناء متصل أو منقطع، متصلا أو منقطعا، فإذا كان منقطعا فيكون معناه لكن يضروكم بأذى، بأذى اللسان، بالتهديد، بالوعيد، بالسب، بالشتم، وإذا كان متصلا فيكون معناه لن يضروكم بضرر إلا الضرر اليسير كالأذى باللسان والتوعد ونحو ذلك، لن يضروكم إلا أذى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال مخبرا عباده المؤمنين مبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب، انتبه لهذا الوعد الكريم، أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال جل وعلا: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال ابن كثير: وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم آنافهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أو كلهم أذلهم الله، وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. هكذا قال ابن كثير أن الصحابة سلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين، يعني هذا تفاؤل منه رحمه الله تعالى، ونأمل أن يكون الأمر كذلك. قال أهل العلم في قوله لن يضروكم إلا أذى، أي لن يصلوا إلى ضرركم الفعلي، وإنما هو مجرد أذية بما تكرهون. لكن لمن هذا الوعد؟ لمن هذا الوعد؟ قال أهل العلم: لمن يستحق النصر ممن ينصر الله جل وعلا. إن تنصروا الله ينصركم، الذي ينصر الله جل وعلا وينصر دينه وكتابه هو الذي يستحق هذا الوعد، أن هؤلاء لن يسلطوا عليه إلا بمجرد الأذى، إلا بمجرد أذى باللسان. أما من لا يتحقق فيه أنه ينصر دين الله جل وعلا أو ينصر شرعه فليس من أهل هذا الوعد. أخذوا ذلك من أي شيء؟ أخذوا ذلك من أن الخطاب كان للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة، ويلحق بهم من مشى على ضربهم: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، الخطاب لأهل الإسلام الذين تمسكوا بدين الله جل وعلا وبشرعه، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. الأدبار جمع دبر، والتعبير بالأدبار هنا أبلغ في بيان الانهزام، أبلغ في بيان انهزامهم، أنهم ينهزمون ويفرون فيعطون دبرهم للمسلمين. ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وهذا تأكيد إذا كان المسلمون متمسكين بإسلامهم ومتمسكين بدينهم فإن هؤلاء لا ينتصرون عليهم أبدا ثم لا ينصرون. قال جل وعلا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. ضربت عليهم الذلة، يعني ألزمهم الله جل وعلا الذلة والصغار والإهانة. وضرب الذلة هنا كضرب الخيمة على من فيها، كما تشتمل الخيمة على من فيها، فضرب الذلة على هؤلاء يفيد أن الذلة مشتملة عليهم، والهوان والصغار ملازم لهم ومشتمل عليهم كاشتمال الخيمة على من بداخلها. الذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، يعني حيثما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل هو السبب الموصل إلى غيره، والحبل من الله أهل العلم فسروه هنا، بعضه فسره بالجزية التي شرعها الله جل وعلا، عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم. وبعضهم يفسر ذلك بالإسلام إذا دخلوه عصموا، إذا دخلوه عصموا، هذا ما يتعلق بحبل من الله وحبل من الناس، إما أن يقال بمدد من الناس، وإما أن يقال بحبل من الناس، يعني بأمان من المسلمين لهم، كالأمان الذي يكون للمعاهد وللأسير وللمستأمن. على القول الأول بمدد من الناس يكون بمدد بقوة من الناس كما هو حاصل الآن. اليهود وجدوا في بلاد الإسلام وأصبح لهم دولة بمدد من غيرهم من النصارى ومن الكفار من الأمريكان ومن الإنجليز، هم الذين أوجدوهم في دولة فلسطين وسلبوها من أهلها، فهذا هو المدد من الناس. فبدون هذين الأمرين لن تقوم لهم قائمة إلا بأحد هذين الأمرين، إما أن يدخلوا تحت حكم أهل الإسلام بدفع الجزية، وإما أن يساندهم أحد بالمدد بالسلاح والعتاد ونحو ذلك، وما عدا ذلك فهم مقهورون ومغلوبون لا تقوم لهم دولة. لعلنا نقف عند هذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.